أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. الكلام ما زال في الصفات الخبرية، وقلنا أنه توجد في هذه الصفات الخبرية توجد خمس نظريات، وتحدثنا عنها وطبقنا هذه النظريات على صفة من الصفات الخبرية وهي صفة الوجه. وهذه الليلة نريد أن نطبق هذه النظريات الخمس على صفة ثانية وهي صفة اليد. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بعض الآيات القرآنية تشير إلى صفة اليد، مثلا قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه آية. آية ثانية قوله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه آية ثانية. آية ثالثة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآية الأخيرة، والآيات كثيرة طبعا ولكن انتخبنا بعض الآيات، قوله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي. هذه آيات أربع نسلط الضوء عليها الواحدة تلو الأخرى. ولكن النظريات الخمس ماذا يقولون اتجاه هذه الآيات القرآنية التي تشير إلى صفة اليد، التي تشير إلى أن لله توجد يد لله تبارك وتعالى؟ فهنا النظريات الخمس: النظرية الأولى تقول، التي هي نظرية الإثبات مع التكييف والتشبيه، هذه النظرية تقول هذه الآيات القرآنية التي فيها إشارة لصفة اليد، هذه الآيات القرآنية نقول اليد نثبتها حقيقة لله تبارك وتعالى مع التكييف، يعني كيفيتها هي نفس كيفية الإنسان والعياذ بالله. هذه النظرية الأولى. نظرية الثانية نظرية الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، يقولون نثبت اليد في هذه الآيات القرآنية، نثبت اليد ولكن بلا كيف، يعني كيفيتها ليست كيفية من؟ ليست كيفية يد الإنسان، وهذه أيضا بينا بطلانها. النظرية الثالثة نظرية التفويض، هذه النظرية تقول نحن لا نفهم من هذه الآيات القرآنية شيئا، هذه الألفاظ لفظة اليد في هذه الآيات القرآنية لا نفهم منها شيء، نفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى. النظرية الرابعة وهي نظرية التأويل، تقول هذه النظرية نظرية التأويل تقول بأن هذه الآيات القرآنية التي فيها صفة اليد ظاهر هذه الآيات مخالفة لصريح العقل، وبما أنها مخالفة لصريح العقل فنحملها على ماذا؟ نؤولها، هذا نظرية التأويل، نؤولها ونحملها على معان أخر، نؤولها. فيقولون مثلا اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القدرة، بمعنى القوة، وهن مجرة. هذه نظرية التأويل. النظرية الأخيرة وهي نظرية الحق، وهي نظرية علماء الشيعة الإمامية تبعا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، التي عنوانها المفهوم التصديقي والظهور التصديقي، كما شرحناه في الليلة السابقة، في الحلقة السابقة شرحنا هذه النظرية المفهوم التصديقي والظهور التصديقي. هذه النظرية تقول نحن نأخذ بالمفهوم التصديقي، يعني لا ننظر إلى الكلمة بما هي كلمة مفردة كلمة اليد، بل ننظر إليها بما هي في سياق الآية المباركة، بما هي في سياق القرائن المحفوفة بها، وبالنتيجة نقول الآية المباركة هو ظاهرها هكذا، لا تحتاج إلى تأويل أو إلى تفسير، ظاهر الآية المباركة هكذا، لأننا لا ننظر إلى الكلمة بما هي كلمة مفردة، بل ننظر إلى الكلمة بما هي في سياق الآية وفي سياق القرائن. يعني مثلا عندما نأتي لهذه الآية المباركة،
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هنا الآية المباركة وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله، كلمة اليد هنا إذا نظرنا إليها بما هي مفردة كلمة معناها العضو المخصوص، هذا اليد مخصوصا، ولكن عندما نأخذها في سياق الآية المباركة ماذا تقول الآية؟
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هنا قرينة عندنا ينفق كيف يشاء، المعنى اللغوي لبسط اليد يعني مد اليد، والمعنى اللغوي لكون اليد مغلولة يعني ماذا؟ قبض اليد مغلولة، قبض اليد مغلولة إلى العنق مثلا، فهنا هذا المعنى اللغوي، ولكن سياق الآية هنا قال
بل يداه
مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كلمة ينفق هنا، إذن المراد هنا من قول إثبات اليد مبسوطتان ليس البسط الحسي يعني مد اليد، لا، بل المراد سعة جود الله وسعة كرم الله تبارك وتعالى وبذل الله جل وعلا، وهذا ما ورد في دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح يقول الباسط بالجود يده، هنا الباسط بالجود يده يعني الماد يده، لا، الباسط بالجود يده يعني المنفق الذي فيه سعة في الكرم والجود وغيرها، هذا معنى هذه الآية المباركة. عندما نراجع النظريات الخمس في هذه الآية المباركة نجدهم كل نظرية تفسر حسب ما تفسر حسب النظرية التي لها، ولكن آية أخرى قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هنا نقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ماذا فسروا هذه الآية؟ فسروها بما هو الظهور التصديقي، قالوا بلي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تكون بخيلا، ولا تبسطها كل البسط يعني لا تكون ماذا؟ مسرفا، لا تكون مسرفا، هكذا فسروها. ولكن الآية الأولى وقالت اليهود يد الله، النظريات الخمس كل نظرية تفسر حسب نظريتها، لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا نعم لأن هناك يد الله نسبت إلى الله فتأتي النظريات الخمس، هنا نسبت إلى النبي فيفسرونها بالظهور التصديقي، يفسرون حسب القرآن. نقول لهم لماذا هكذا؟ نقول أيضا فلنفسر الآية التي هي بالنسبة لله وهي وقالت اليهود يد الله، نفسرها أيضا بالظهور التصديقي لا بالظهور التصوري، نفسرها كذلك بالظهور التصديقي ونحملها على الجود والكرم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هنا أيضا إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ما هو معناها؟ سياق الآية المباركة ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أن قدرة الله تبارك وتعالى وسلطان الله فوق قدرتكم، فوق قدرتكم وفوق أيديكم وفوق سلطانكم. ما هو الدليل؟ بدليل أن هذه الآية فيها تهديد، فمن نكث، الله يهدد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، هنا يوجد تهديد
من قبل الله تبارك وتعالى هذا التهديد يناسب بماذا؟ يناسب إلى القدرة والسلطة الموجودة لله. إذن إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني سلطان الله وقدرة الله وقوة الله فوق أيديهم، فوق قدرتهم وسلطانهم. لذلك قال بعد ذلك فمن نكث، تهديد هنا، فإنما ينكث على نفسه. نعم، إذن هذه الآية الثانية أيضا نحن نقول نأخذ بظهورها التصديق، لا نأخذ بلفظة اليد فقط بما هي مفردة الظهور التصوري، لا، نأخذ الظهور التصديقي يعني في سياق الآية وسياق القرائن. هذه آية. الآية الأخيرة قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، هنا لما لما خلقت بيدي، هنا الآية المباركة لما خلقت بيدي. هنا توجد عدة تفسيرات في يدي، ما المقصود منها؟ التفسير الأول بمعنى القدرة، يعني لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، بقدرتي وبقوتي، وهذا المعنى يتناسب مع آية أخرى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي يعني صاحب الأيدي، هل ذا الأيدي يعني له أيادي كثيرة؟ لا، ذا الأيدي يعني عنده قوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، عنده قدرة عنده قوة. فمعنى لما خلقت بيدي معنى إيش؟ أنه صاحب قدرة وصاحب قوة، هذا معنى أول. معنى ثاني، تفسير ثاني لهذه الآية لما خلقت بيدي بمعنى النعمة، أيضا النعمة موجود لفلان، عندي أيادي كثيرة يعني صاحب نعمة، له عندي يد بيضاء يعني صاحب نعمة علي. فهنا بعض المفسرين قالوا بيدي نفسرها بالقدرة والقوة، بعضهم نفسرها بالنعمة، ولكن هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآية. لماذا؟ لأن الآية قالت لما خلقت بيدي، هنا تثنية اثنين بيدي. بالنسبة للمعنى الأول القدرة، القدرة الله تبارك وتعالى هي واحدة ومطلقة واحدة، فلماذا ما هو وجه التثنية بيدي؟ وبالنسبة للمعنى الثاني النعمة، أيضا نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، فلماذا ثناها قال بيدي؟ إذن ما المقصود من هنا من هذه الآية لما خلقت بيدي؟ نقول المقصود هنا معنى المجازي في الحقيقة، هنا كناية عن كون الله تبارك وتعالى متوليا لخلقه لا لغيره، يعني هو بيدي إشارة إلى أن الله هو الذي خلقه، هو الذي تولى خلق نبي الله آدم عليه السلام. إذن لماذا قال بيدي؟ لماذا التثنية؟ نقول نعم، لأن أكثر الأعمال التي يقوم بها صاحب اليدين، أكثر الأعمال التي يقوم بها صاحب اليدين إنما يباشر الأعمال بيديه، فبما أنه دائما والغالب والأكثرية يباشر أعماله بيديه، فماذا ينسب العمل إلى اليدين؟ أحيانا العمل هو عمل قلبي، حسد وغيره مثلا عمل قلبي، ولكن ننسبه إلى اليد، فنقول هذا الذي في قلبك، نقول هو مما عملت يداك. مثلا لو سب إنسانا آخر شتمه، والإنسان الأول جوزي على عمله، جوزي على هذا الشتم، فنقول له هذا مما قدمت يداك، مع أنه لم يعمل بيده شيء بلسانه، ولكن هذا موجود في لغة العرب، هذا ما قدمت يداك. نعم، ولأجل ذلك لا فرق أن نقول مثلا هذا مما عملته أنت، أو نقول هذا مما عملته عملته يداك. إذن الآية المباركة ماذا تشير؟ تشير إلى أن كناية هنا ومجاز وكناية عن كون الله تبارك وتعالى هو المتولي لخلق نبي الله آدم عليه السلام. ولهذا الله تبارك وتعالى ندد الشيطان إبليس هناك تمديد من قبل الله على الشيطان، لماذا تركت السجود لآدم مع أني توليت خلقه وإيجاده؟ أنا الذي توليت خلقه وإيجاده، ومع ذلك لماذا لم تسجد له يا أيها الشيطان ويا إبليس؟ ولذلك أيضا نقول من ضمن القرائن التي تدل على ذلك، من ضمن القرائن التي تدل على ذلك أن اليدين ليست لهم خصوصية بالنسبة للتنديد من قبل الله. الله ندد على إبليس عندما أعرض عن السجود لآدم، ندد عليه، هل توجد خصوصية لليدين؟ يعني لو لم يخلقه بيديه، هل معنى أنه الله لا يندد إبليس ولا يعترض على إبليس؟ لا، لا توجد هناك خصوصية. الملاك هو ماذا الملاك؟ الملاك أن هذا خلق من الله، الله خلقه وإبليس لم يسجد له، فندد عليه الله تبارك وتعالى. اعترض الله جل وعلا على إبليس باعتبار أن هذا مخلوق من مخلوقات الله، وآدم وإبليس لم يسجد له، وليست هناك خصوصية لمن؟ لليد. إذن هذه الآية نحملها على المعنى اللغوي، وهي كناية عن كون الله تبارك وتعالى متوليا لخلقه ومبدعا لخلقه. وأيضا الآية الأخيرة، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا يريد يشير إلى أنه إيش؟ أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى خلق هذه الأنعام، الله جل وعلا، وليست باليد المحسوسة. إذن نحن نقول في نظريتنا نحن الشيعة الإمامية أنه ينبغي النظر إلى القرائن والسياق، وهذا هو ظهور الآيات المباركة، هكذا هذا هو الظهور، ظاهر الآية المباركة هو هذا، لا كما يقال أصحاب التأويل النظرية الرابعة يقولون ظاهرها مخالف لصريح العقل، لا، ظاهرها ما فسرناه باعتبار أن العرب وأهل المحاورة ينظرون إلى السياق وينظرون إلى القرآن، ينظرون إلى الظهور التصديقي ولا يكتفون بالنظر إلى الظهور التصوري فقط، والكلمة ما هي كلمة مفردة. إذا ظاهر القرآن الكريم هكذا لا كما يدعى من قبل نظرية التأويل. يأتي إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة، يأتي علينا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى تطبيق النظريات الخمس على صفة ثالثة وهي صفة الاستواء. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.